بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رحمه الله في كشف الشبهات: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الشبه التي يعرضها ويعترض بها أهل زمانه ممن أنكروا دعوة الرسل التي قام بها رحمه الله تعالى، وأرادوا بهذه الشبه تعطيل دعوته وإبقائهم على ما كانوا عليه من المخالفة الصريحة لما جاء به دين الله أو لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورسل الله من قبله، كما أنهم بهذه الشبه يريدون تثبيط الناس عن إجابة هذه الدعوة، وأنها دعوة إلى التكفير وغير ذلك. وسبب ورودهم مثل هذه الشبه أن بعض الناس إذا ظهر على شيء لا يريد أن يغيره ولو كان هذا الشيء سيئا، لأنه قد تلقاه عن آبائه. وبهذا الأمر يكون الإنسان في الحقيقة قد شابه المشركين الذين بين الله عز وجل أنهم أنكروا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا آباءهم على ملة ودين وسلوك فأبوا أن يغيروا، حتى إن مشركي قريش لما أرادوا أن يثنوا أبا طالب عن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وترغبوا عن ملة عبد المطلب، يذكرونه بما كان عليه آباءه. فهذه الشبه يريدها الشيخ رحمه الله تعالى للجواب عليها وتمرين أهل السنة وأهل التوحيد على معرفتها والتحصن بها، وأن أهل الباطل عندهم من العلوم ما يظنون أنهم يدفعون به هذا الحق. فلا زال رحمه الله تعالى يذكر الشبه تلو الأخرى ويجيب عنها، وذكر الشبهة التاسعة وقال أنها من أعظمها وأجاب عليها بعدة أجوبة، وهذه الشبهة العاشرة، وهي قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله. شوف، لو الآن إن شاء الله أذكر لكم هذا وأذكر لكم مثال مطابق له في وقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والأحاديث أخر في الكف عمن قالها. ومرادهم بهذا الدليل ومحل الاستشهاد منه عندهم أن هؤلاء، يقول الجهلة، يقول من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقول الشيخ، فيقال لهؤلاء يبدأ الآن جوابه: ولو لاحظت هذه الشبهة مثل الذين قالوا إيش أن صدام حسين آخر كلامه كان لا إله إلا الله فلا يجوز تكفيره. وسبحان الله يا أخواني، يعني الإنسان الذي لا يؤسس نفسه على العلم أو لا يجعل مرجعية أهل العلم، وإنما تجد أنه من الحركيين الذين، ومن علامات الحركيين أنهم دائما يحبون أن يسارعوا في كل حدث فيذكر أحكامه ويذكر ويتكلمون فيه، حتى يكون إيش نحن الذين نتابع الأحداث ونتكلم فيها أول بأول، وغالب كلامهم يكون خطأ أولا بسبب عدم يعني عنايتهم بالعلم العناية القوية التي تجعلهم على ركيزة قوية، والثاني السرعة، ودائما مع الاستعجال الزلل. فلم الذين يعني تكلموا وقالوا أن صدام حسين كان آخر كلامه لا إله إلا الله وغيره، هم الذين كانوا يكثرون في الحياة ويتكلمون فيه، لكن هم في بعض أمورهم تجد أنهم إيش ينظرون هذه الجهة يؤيدها بعض أهل الضلال فيعاكسونهم، يظنون أن هذه إغاظة لهم، يعني أن هذه يعني لما فعلها الرافضة قالوا إذن إحنا نغيظهم أن هذا مو بكفر وغيره، وما علموا أن كفر صدام ليس بترك قول لا إله إلا الله، بل هو كان يقولها، إنما كفر صدام تبنيه لمبادئ غير مبادئ الإسلام، فلا بد أن يظهر البراءة منها. أما قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما زال كان يقوله ما زال يقوله، لكن الكفر ليس لم نكفره لأنه لم يتلفظ بالشهادتين، إنما الكفر الذي كفره بسببه أهل العلم تبنيه مبادئ حزب البعث. يقول الشيخ: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله.
شيخ الآية اللي يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا
أين؟ يقول: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، بل وأن محمد رسول الله، بل ويصلون ويدعون الإسلام. ها، ما هو اليهود هذول بنو حنيفة قوم مسيلمة. قال: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه وجد فيهم ما يمنع قبول هذه الكلمة. قال: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. يعني أنتم الذين تقولون كيف تقتلون من قال لا إله أو كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله، أنتم كذلك تقولون إيش من أنكر البعث يجب قتله. طيب كيف تقتله ويقول لا إله إلا الله؟ الآن عرفت كيف وجه الرد عليهم. الشيخ كان يرد عليهم من جهتين: من جهة أولا أن ليس كل من قال لا إله إلا الله يمنع قتاله أو تكون عاصمة له، لأن ربما يقولها وهو مناقض لها. فهؤلاء اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله. طيب بنو حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصومون ويصلون وقاتلهم الصحابة، والذين حرقهم علي كانوا إيش مقيمين بين أظهر الصحابة، حتى ليس مثل بني حنيفة الذين اعتزلوا الصحابة. فيريد أن يوضح لهم ويبين لهم ليس كل من قال لا إله إلا الله يكف عن قتاله، إنما يوجب قتاله من موجبات أخرى. ثم قال لهم يعني مما يدل على أنكم لا تمنعون قتال من قال لا إله إلا الله، أنتم تقولون إيش من أنكر البعث يجب قتله. طيب هو يقول لا إله إلا الله، يقول وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث قتل كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. طيب، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع؟ يعني إيش؟ إذا جحد شيئا من الصلاة تقتلونه وتقول كفر، وإذا جحد شيئا من أركان الإسلام تقتلونه وتقولون كفر وتقتلونه. طيب، إذا أنتم تقيمون تطلقون عليه الكفر وتقتلونه إذا أنكر شيء من الفروع، فكيف لا تقتلونه إذا أنكر شيء من الأصول وهو توحيد الله؟ قال فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. يقول الشيخ رحمه الله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث وعامة ما وقع فيه الخلاف أو تفرق فيه الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ الفهم للأحاديث، إما فهم سقيم وإما فهم لأحاديث نسختها أخر، وإما فهم لأحاديث خصصها شيء آخر، وإما فهم لأحاديث قيدها نصوص أخرى، فهم يريدون، وإما فهم لبعض النصوص دون البعض، يعملون البعض ولكن ويعطلون البعض. ثم يقول الشيخ رحمه الله فأما حديث أسامة، شف الآن الجواب السابق كان إيش؟ جواب مجمل يبين لهم إيش؟ أنكم أنتم تتناقضون فيما تقدمونه من أن ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يقتل، فأنتم تقتلون، فاليهود يقولونها وبنو حنيفة والذين قتلهم علي، وكذلك أنتم تقرون أن من أنكر شيئا مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة يكفر ويقتل. ثم يقول فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه. يقول الشيخ، يقول طيب الآن هذا جواب مفصل، أنتم ذكرتم حديث أسامة أول ما استدلتم به. يقول الشيخ حديث أسامة غير وجه الدلالة منه، معناه غير أن أسامة قتل رجل ظن أنه لم يقلها خالصا من قلبه لأنه أثخن في المسلمين وقتله، وتعقبها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها ولم يعلم منه إيش كفر بعدما قالها، يعني لما قالها ما أتى بمكفر حتى نقول لا الرجل ما تبرأ مما كان عليه، بخلاف من يقولها ويوجد فيه ما يوجب كفره وقتله. وذلك يقول وأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام يظنه بسبب أنه ظن شف أنه ادعاه إلا ما ادعاه إلا خوفا على دمه، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا والله عنده إلى أن قال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أي فتثبتوا، قول فتبينوا فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا لم يثبت ما ينقض هذه الكلمة يجب الكف عنه، لكن إذا ثبت ما يدل على نقض هذه الكلمة واستمرارها عليها فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، يعني ما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم، قال تبين فتبينوا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم إيش يقول لا إله. فقضية أنه من قال لا إله إلا الله لا يقتل أو لا يكفر، هذا قضية غير مسلمة. يعني يجينا واحد يقول يعني هل يفهم أن لا إله إلا الله ما تنفع شيء؟ نقول لا تنفع، لكن إذا قالها وتبين أنه على خلافها أو على ما يناقضها فإنها لا تنفع. قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. قال وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه من أن إيش؟ ها؟ من أن الإنسان تقبل منه هذه الكلمة إذا تبين أنه لم ينقضها أو لم يأتي بما يبطلها. قال ولهم شبهة أخرى، وهذه الشبهة الحادية عشر. نعم اقرأ أبو عبد الرحمن.
ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
نعم هذه شبهة، الجواب عليها يأتي.
والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق.
يعني أن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين، قسم يقدر عليه المخلوق وهو سامع لمن استغاث به، فهذا يجوز إيش؟ أن يستغيث به المخلوق. والثاني ما لا يستطيعه المخلوق أو لا يسمعه، فإن هذه الاستغاثة إذا كانت لغير الله فإنها شرك. واضح؟ الاستغاثة نوعين، الأولى جائزة وهو فيما يقدر عليه المخلوق ويسمعه، وبعضهم ما يذكر ويسمعه، لأن نقول في قولنا إيش؟ فيما يقدر عليه المخلوق، يعني فيما يقدر على سماعه وإنفاذه. والثانية ممنوعة وهي شرك، وهو فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإن قلت فيما لا يقدر عليه المخلوق يشمل إيش؟ عدم القدرة على سماعه أو على إنفاذه. نعم.
ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم.
إذن الشيخ رحمه الله كان يمنع أو ينكر الاستغاثة التي تكون عند القبور، لأن الاستغاثة التي تكون عند القبور استغاثة من؟ استغاثة مخلوق ميت، استغاثة مخلوق بميت، والميت لا يسمع، يسمع قرع النعال حين يولي عن الناس، وهذا سماع خاص بقرع النعال، ولذلك لا يسمع حديثهم، ذكر بس قرع النعال. نعم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر
في غيبتهم، يعني دليل على إيش؟ على سماعهم وحضورهم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف.
وهذه الاستغاثة جائزة، لأن استغاثة إيش؟ بحاضر ظن منه القدرة، لأن نبي وله مكانة، وذلك الناس لم يستغيثوا إلا بأولي العزم، زادوا عليهم آدم لأن لما له من الخاصية. نعم.
وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد ممات موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. ولهم شبهة أخرى.
هذه الشبهة إيش؟
12. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
يعني هذا الشبهة، يقول أنت تقول الاستغاثة بغير الله شرك، فكيف أن جبريل يعرض على إبراهيم هذه الاستغاثة؟ شوف شبه. نعم. وأنا سبق أني أشرت لكم أن كيف تعرف أن هذه شبهة ولا دليل، أن الدليل هو الأصل الثابت، والشبهة هي شيء تفهم من الحديث تورد على أصل فتسمى شبهة، إما أن تكشفه وإما أن تبقى شبهة قائمة. نعم.
فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنما كما قال الله تعالى فيه شديد القوى الآية، فلو أذن الله له أن يأخذ
يعني
نار.
جبريل لما أراد أن ينفع إبراهيم أراد أن ينفعه بالشيء الذي يقدر عليه، ولذلك عرض عليه، وهذه استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، مثل لما تكون في ضائقة ويجيك واحد يقول لك أمرني تبي شيء.
فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا.
هذا تأمر على شيء
رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام، إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها.
يعني إيش أن يراد أن يختم هذه الشبهة؟ إذن كم شبهة عندنا؟
13 الأخيرة.
ها؟
12 من سبق.
نعم.
ويختم بالثالثة.
نعم. وهذه أفردها أو جعلها في الأخير لأنها تحتاج إلى شيء من البسط، وأراد أن يخصها بشيء من الإيضاح. نعم.
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
يقول ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل يعني الجوارح، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. يعني إذا قال إيش أنا أعمل وأنطق بالشهادتين لكن ما أعتقد في قلبي ما ينفع. إذا قال أنا أعتقد في قلبي وأعمل لكن ما أنطق بلساني ما ينفع. قال فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. فرعون يعرف التوحيد؟ يعرف التوحيد. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما رد عليه لأنه يعرف. إبليس يعرف، ألم يقل فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ كيف يحلف بعزة الله ولو يعرف؟ حتى أبا طالب يعرف لكن أخذته العزة بالإثم. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد له ونشهد أنه الحق. يعني إيش؟ يقول الشيخ أراد أن يختم بهذا ليظهر أمر، وهو أن من الناس من هو يعرف التوحيد، ولما يقول الشيخ لماذا لا تناصرنا يقول نحن نعرف أنك أنت على حق لكن إيش ما يدعو للتوحيد، كحال من هو يعني تعلم العلم وسلك في بعض الجماعات التي إيش ما يصحح فيها معتقدها، فهذا إيش ما لها أثر وجودك كعدمه. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله. ما يقدرون إيش أن يفعلوا مثل ما فعل الشيخ من الصدع والدعوة إليه. قال ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني سائر الناس واللي الله يهديه هديه الله. قال وغير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه لا لشيء من الأعذار، كما قال الله عز وجل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. طيب بعض الناس يقول لك أنا ما أخذ عوض ما يعطوني، نقول لك لا اشتريت بآيات الله. كيف وجه الشراء؟ اشتريت الدنيا، بقائك في الدنيا لا تعارض أهل البدع ولا تعارض هذا شراء الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. هذا المنافق، المنافقين عملهم ظاهر. قال وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، هو أرادها الشيخ رحمه الله لأنه إيش؟ قل الأنصار في زمنه، ويعرف ناسا من أهل العلم، ولما يكلمهم يقول نعم أنت على حق وأنت على إن شاء الله على خير، طيب ناصروني وضحوا للناس اللي عندكم، ما يناصرون. هذا سبب إيش؟ سبب أن الشيخ تكلم بها، أنهم يعرفون الحق ويظن فيهم أنهم إن شاء الله من أهل الحق، لكن إيش؟ ما ينصرونك. كما يقول العامة إيش؟ أبشر بالعون ولا من اللون. صحيح. قال وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، أنهم قالوا إيش؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه قلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، ما يبي يطلع من ديرته، خص من أول الأمر صعب، الآن لا، الأمر سهل أنك تطلع من ديرتك، أول تطلع من ديرتك يعني ضياع لهويتك الآن. ولذلك الناس الآن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الزاني الغير محصن جلد 100 وتغريب عام، يمكن لو تغربه بستانس زيادة، لكن أول لا، إذا غرب الإنسان انطمست هويته وجالف في ديره ما هو معروف فيها، يبي يأخذ السنة عشان يعرف، وإذا جاء لنا منتهي ورجع وإن جلس في غربة كل ينزعه. والناس في السابق القوي له السيادة والضعيف ما له شيء. فيجد الإنسان فيها إيش؟ الذل والمهانة. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما العقيدة القلب فلا يكره عليه أحد عليها. وهذا صحيح، الإنسان يكره إيش؟ أنك تتلفظ بشيء محرم أو تفعل شيء محرم. أما ما في قلبك، لو واحد يضربك ليلك مع نهارك، هل في قلبك؟ في قلبك. قال والآية تدل على هذا من وجهين، الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليه. والثانية قوله ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. جزاه الله خير، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.